الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فهذا وما أشباه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في باب الصفات قال رحمه الله تعالى: هذا كله نؤمن به، لكن بشرط صحة السند. فالنصوص الواردة في السنة في باب الصفات نؤمن بها ونقبلها ونعتقد ما فيها ونسلم بألفاظها ومعانيها، لكن بشرط صحة السند. فإذا صح السند وجب قبول ما تضمنه الحديث، وأما إذا لم يصح السند فلا يجوز أن تبنى عقيدة على حديث ضعيف ليس هناك ما يسنده أو يؤيده. أما إذا ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يتلقاه بالإذعان والقبول والتسليم، ولا يتردد ولا يتأخر ولا يعترض ولا يواجه هذا الحديث بالتساؤلات والتشكيكات، وإنما الأمر كما قال المولى سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا يقول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فليس للمسلم خيار مع حكم الله وحكم رسوله. فهنا المصنف رحمه الله يذكر طريقة أهل السنة التي تميزت عن طريقة أهل البدع والباطل. يقول: مما صح سنده وعدلت رواته، يعني فيه اشتراط صحة السند. نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. هذا يدلنا على أن طريقة أهل السنة وسط بين أهل الغلو في التنزيه وأهل الغلو في الإثبات. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى شبهوا الرب سبحانه وتعالى بالمعدمات وبالمستحيلات، وهكذا أهل التمثيل والتشبيه بالغوا وغلوا في باب الإثبات حتى شبهوه بالمخلوق الضعيف العاجز. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فيقول هنا رحمه الله: ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهر. أولا يقول: لا نرده ولا نجحده، ثم يقول: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة. هذا يدلنا على أن أهل البدع يسلكون أمام هذه النصوص الواردة في باب الصفات مسلكين. المسلك الأول أنهم بعضهم يرد هذا النص أصلا ورأسا، إذا جاء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتحايل فيرده، يقول: هذا لا يقبل في هذا الباب. لماذا؟ يقول: أن هذا من أحاديث الآحاد، ولا يقبل في باب العقيدة ما كان من أحاديث الآحاد. لماذا لا تقبل أحاديث الآحاد؟ يقول: لأنه يعني يفيد ظنا، والعقيدة لا تؤخذ من طريق الظن، وهذا غير صحيح، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم واليقين. فمنهم من يرده أصلا ورأسا، ومنهم من يقبله ولكن يسلك مسلكا يعني آخرا في رد ما تضمنه، وهو أنه يسلك مسلك التعطيل والتحريف. الطائفة الأولى من أهل البدع من يردون هذا النص بحجة أنه من أخبار الآحاد ولا تفيد إلا الظن، فإذن لا نقبلها في باب العقيدة. ومنهم من يقبل يقول هذا صح لكن المراد بالوجه مثلا الذات، والمراد باليد النعمة، والمراد بالغضب إرادة الانتقام، والمراد بالرضا إرادة الإنعام إلى غير ذلك. قال ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، يعني جميع المخلوقين، هذا من باب السجع والتأكيد. لا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات، يعني هيئات وأشكال وخصائص المخلوقين، فكل مخلوق هو محدث أحدثه الله وخلقه الله بعد أن لم يكن. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا الميزان وهذه الآية تعتبر سلاحا في وجه أهل البدع في رد باطلهم، سواء كانوا من المعطلة المحرفة أو كانوا من المجسمة الممثلة المشبهة، فهذه الآية فيها الرد على هاتين الطائفتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى كما قال المصنف هنا لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا مثيل سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في شيء مما اختص به سبحانه وتعالى، بل هو كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء. وكما قال ربنا عز وجل في الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال الله هل تعلم له سميا، وكما قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا. فالله ليس له ند وليس له مثيل وليس له شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيه رد على الطائفتين كما تقدم. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، يعني كل ما خطر على البال أو تصوره الإنسان في ذهنه مما يكون عليه الرب سبحانه وتعالى فهذا غير صحيح. أي كيفية أو صورة أو خيال يكون في البال أو الذهن فعليك أن تجزم بأن الله سبحانه وتعالى على خلافه، لأن الله عز وجل هو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء. كيف تستطيع أن تكيف صفات الرب سبحانه وتعالى وأنت لم تره؟ وهكذا لم يخبر الرب سبحانه وتعالى عن كيفية هذه الصفات، فلا شك أن هذا من باب الرجم بالغيب ومن باب الإحداث والابتداع ومن باب الغلو والتجاوز، أن الإنسان يعني يكيف الرب سبحانه وتعالى على صورة أو على هيئة، والله عز وجل كما أخبر على عن نفسه ولا يحيطون به علما. قالوا من ذلك قوله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم، ومن هذه الصفات رجع المصنف رحمه الله إلى سرد النصوص في باب الصفات، يقول من ذلك قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، فتثبت هذه الصفة الفعلية لله عز وجل صفة الاستواء. ومن أهل العلم من يجعلها صفة فعلية، صفة فعلية ذاتية، وهو أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. ومعنى الاستواء في اللغة، يعني معنى الاستواء في اللغة بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، معنى الاستواء أي على وارتفع وصعد واستقر. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى. بهذه النصوص التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وهكذا في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فالاستواء ثابت لله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى على العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، وهو سقف جنة الفردوس. فالعرش شيء عظيم، شيء عظيم محيط بجميع المخلوقات، وصف الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بأنه العرش العظيم، وبأنه العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ولا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهكذا في الآية الثالثة ذو العرش المجيد. فالعرش شيء عظيم، وهو غير الكرسي، الكرسي غير العرش. الكرسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني بهذه الصورة من الضخامة ومن السعة ومن العظمة. هذا الكرسي الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. والكرسي لا يكون شيء بالنسبة للعرش، الكرسي لا يكون شيئا بالنسبة للعرش، فالعرش هو أعظم المخلوقات. فقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذا قول أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين يقولون العرش الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. أهل البدع من الجهمية وغيرهم يقولون الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وهذا غير صحيح، وهذا خلاف ظاهر النص، وهذا خلاف ما فسره به سلف الأمة. وهكذا استندوا في ذلك إلى بيت من الشعر منسوب إلى الأخطل النصراني أنه قال: قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ودم مهراقي، من غير سيف ودم مهراقي. قال أهل العلم: أولا هذا البيت منسوب إلى رجل نصراني، ومعلوم ضلال النصارى وكفر النصارى، فكيف يعتمد على رجل نصراني؟ الأمر الثاني أنه لم يثبت أصلا من شعر الأخطل، فهو مكذوب عليه ولا يوجد في ديوانه. الأمر الثالث أنه لا يعرف في لغة العرب تفسير يعني الاستواء بمعنى الاستيلاء. أمر رابع، لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان فيه معنى منكرا، هل نفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش بعد أن كان في ملك غيره؟ أمر سادس، يقال بأن الرب تبارك وتعالى هو مستول على العرش وعلى جميع المخلوقات. أمر سادس أو سابع أن الآية جاءت بثم، هذا يعني يفيد إلى أن الاستواء ليس بمعنى الاستيلاء، وإلا لم يأتي يعني بلفظ ثم، فالله تبارك وتعالى مستول وقادر على العرش من قبل خلق السماوات والأرض. وهكذا أمر ثامن، يقال بأن لو ثبت هذا البيت إلى هذا الشاعر الشهير لكان معناه قد استوى بشر على العراق، أي قد استقر على كرسي الملك واطمأن به، أو اطمأن يعني به، فلا يكون بمعنى استولى. فلهذا صفة الاستواء ثابتة لله تبارك وتعالى بالنصوص من القرآن والسنة. إلى هنا والحمد لله.